الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذا هو الدرس العشرون من كتاب الكلم الطيب، الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم. قال رحمه الله: الخامسة والأربعون، أي من فوائد الذكر، أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكر الله، فإنه اتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره شعاره، فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا هو الثواب والأجر. والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه، وهذه هي المنزلة. وعمال الآخرة على قسمين: منهم من يعمل على الأجر والثواب، ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة، فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى ويسابق إلى القرب منه. قد ذكر الله تعالى النوعين في سورة الحديد، قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب. ثم قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب. ثم قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فقيل هذا عطف على الخبر: والذين آمنوا بالله ورسله، أخبر عنهم بأنهم هم الصديقون وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم. ثم أخبر عنهم بخبر آخر، وهو قوله تعالى: لهم أجرهم ونورهم، فيكون قد أخبر عنهم بأربع أمور: أنهم صديقون وشهداء، فهذه هي المرتبة والمنزلة. قيل تم الكلام عند قوله تعالى: الصديقون، ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداء فقال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فيكون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحسان. ثم المؤمنين الذين قد رسخ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا منه، فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل، والأولون أهل البر والإحسان، ولكن هؤلاء أكمل صديقية منهم. ثم ذكر سبحانه الشهداء، وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم، لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أثابهم الله تعالى عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون، فيجري عليهم رزقهم ونورهم، فهؤلاء السعداء. ثم ذكر الأشقياء فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب، وهذان الأمران هم اللذان وعد بهما فرعون السحرة انغلبوا موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم، وإنكم لمن المقربين. لهم أجر وقربه، فكذلك الذي يذكر الله عز وجل له أجر عظيم وله قربه من الغني الكريم. أي أجمع لكم بين الأجر والمنزلة عندي والقرب مني، فالعمال عملوا على الأجور، والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله، وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك، وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء. وقد ذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، أي خلقك أكرم علي؟ قال: الذي لا يزال لسانه رطبا بذكري. قال: يا رب، أي خلقك أعلم؟ قال: الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. قال: يا رب، أي خلقك أعدل؟ قال: الذي يقضي على نفسه مثل ما يقضي على الناس. قال: يا رب، أي خلقك أعظم ذنبا؟ قال: الذي يتهمني. قال: يا رب، وهل يتهمك أحد؟ قال: الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. كما ترى، يعني محمد بن كعب القرظي بينه وبين موسى مفاوز، إلا أن يكون أخذها من التوراة، والتوراة قد حرفت وبدلت. قال: وذكر أيضا عن ابن عباس قال: لما وفد موسى عليه السلام إلى طور سيناء قال: يا رب، أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. وقال كعب: قال موسى عليه السلام: يا رب، أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ فقال تعالى: يا موسى، أنا جليس من ذكرني. فقال: إني أكون على حال أجلك عنها. قال: ما هي يا موسى؟ قال: عند الغائط والجنابة. قال: اذكرني على كل حال. هذا منكر، وكما ترى لا يثبت. فقال عبيد بن عمير: تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معها ذهبا. المعنى صحيح، مهما كان فإن التسبيح من الباقيات الصالحات، والدنيا بما فيها من الذهب واللؤلؤ والجوهر والقصور والدور زائلة. وقال الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآية نزلت في الصلاة التي كانوا يصلون بين مغرب وعشاء، وقد اختلف العلماء هل هنا صلاة، فذهب بعضهم إلى إثباتها، أما ما جاء أنها 6 ركعات أو 12 ركعة فأحاديثها ضعيفة. وأما من حيث الجملة هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عند بعض أصحاب السنن عن حذيفة قال: تأخرت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليالي حتى سبتني أمي، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي بين مغرب وعشاء. فبعضهم ذهب إلى أن هذه الصلاة هي ركعتي المغرب، هي ركعتا المغرب، وبعضهم ذهب إلى أنها صلاة مستقلة، والله أعلم. قال: فيقومون فيخطون رقاب الناس. قال: ثم ينادي منادي: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال: فيقومون فيخطون رقاب الناس، أو فيتخطون رقاب الناس. قال: ثم ينادي مناد: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الحمادون لله على كل حال. قال: فيقومون وهم كثير، ثم تكون التبعة والحساب في من بقي. يقول: روي عن أسماء بنت يزيد بسند ضعيف جدا، فيه أبان بن أبي عياش وشهر بن حوشب، رواه عبد بن حميد في المنتخب وإسحاق في مسنده والحاكم في مستدركه، فهو ضعيف جدا. وأتى رجل أبا مسلم الخولاني فقال له: وصني يا أبا مسلم، قال: اذكر الله حتى تحت كل شجرة ومدرة. فقال: زدني، فقال: اذكر الله تعالى حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنونا. قال: وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالى، فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى فقال: أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال: ليس هذا بالمجنون يا ابن أخي، ولكن هذا دواء الجنون، ذكر الله دواء الجنون. قال 46: أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. وذكر حماد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أذبه بالذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا دليلها. وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار، فما أذيب قسوة القلب بمثل ذكر الله تعالى، ولو فعلت ما فعلت لتذيبها صعب إلا بالذكر. 47: أن الذكر شفاء القلب ودواءه، والغفلة مرضه، فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواءها في ذكر الله. قال مكحول: ذكر الله تعالى شفاء وذكر الناس داء. ذكر البيهقي عن مكحول مرفوعا، وذكره البيهقي عن مكحول مرفوعا ومرسلا، ولا يثبت مرفوعا كما ترى. فإذا ذكرته شفاها وعافاها، ذكرته شفاها وعافاها، فإذا غفلت عنه انتكس كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. متى عهدنا بهذا البيت؟ تذكرة السامع والمتكلم. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس، يعني يرجع المرض، وانتكاسة المرض أشد من المرض الأول. 48: أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداته ورأسها، فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه. قال الأوزاعي: قال حسان بن عطية: ما عاد عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره. فهذه المعاداة سببها الغفلة، ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره من يذكره، فحينئذ يتخذه عدوا كما اتخذ الذاكر وليا. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أنه خفيف المحمل سهل العمل ومع ذلك من أشد ما يفرط فيه الذكر. التاسع والأربعون أنهما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى، فالذكر جلاب للنعم دفاع للنقم. قال سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى: إن الله يدفع، فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم، ومن نقص نقص ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والذكر رأس الشكر كما تقدم، والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال بعض السلف رحمه الله تعالى: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن برك. قال رواه البيهقي عن محمد بن عبد الوهاب البلخي قوله. كتاب شعب الإيمان للبيهقي موسوعة في الأحاديث والآثار، إلا أنه يعني كثير منها لا يثبت. قال الخمسون: أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر، ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى وملائكته إنما هي على الذاكرين له كثيرا، وهذه الصلاة منه وملائكته هي سبب لإخراج الإخراج لهم من الظلمات إلى النور، وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم بذلك، وأي شر لم يندفع عنهم فيه حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله. وبالله التوفيق. ذكر قريب من 100 فائدة للذكر، فنسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين.